دخل رمضان ثم خرج رمضان، محروم في شهر الصوم من حرص على أداء العمرة في رمضان، وربما اعتكف العشر الأواخر في بيت الله الحرام لكنه ضيع بناته وأولاده، فإما أن يتركهم في بلده بلا حسيب ولا رقيب، وإما أن يأخذهم معه فيهملهم في أسواق مكة وأزقتها أو حتى داخل أروقة الحرم، فيحصل بذلك من المفاسد في أطهر مكان وأشرف زمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فاتقوا الله يا إخوة الإيمان، اتقوا الله في أولادكم وبناتكم ومتابعتهم والحرص عليهم وتربيتهم. وما أفضل العمرة في رمضان، نعم هي تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن دون إهمال للأولاد، فإما أن يحرص على أبنائه وبناته ومتابعتهم أو يصرف النظر عن السفر إن كان سيترتب عليه ضياع الأبناء والبنات أو الغفلة عنه. محروم في شهر الصوم من نسي أوقات الدعاء والإجابة كوقت الغروب عند الإفطار وساعات الأسحار، وهذا يحدث كثيرا من بعض الناس، فهم يتجاذبون أطراف الحديث على مائدة الإفطار ويغفلون عن هذا الوقت الثمين في الدعاء وأنه من أوقات الاستجابة. محرومة في شهر الصوم تلك الولاجة الخراجة، تجمل وزينة ونقاب وبنطال وذهاب وإياب ومشاكسة للبائعين والشباب، وغفلت أن كل شيء يحصى في كتاب وأن الله مطلع ورقيب. نسيت هذه وأمثالها رمضان والعشر الأواخر وليلة القدر. إنه الحرمان، إنه الحرمان في أفضل الليالي من رمضان. سبحان الله، ليس فقط بترك أعمال البر والطاعات، بل هو بمقارفة الآثام والسيئات وفتنة الرجال، فلم يزددن إلا غفلة وبعدا عن الله، فيرجعن إلى بيوتهن مأزورات في أشرف الأوقات، وهذا والله هو الحرمان. والعجب من تفريط أولياء هؤلاء النسوة وغفلتهم عن نسائهم وأعراضهم، والسماح لهن بدخول الأسواق التي تعد بالذئاب والمتربصين دون محرم. وهنا سؤال يحتاج لإجابة، لماذا أصبحت أسواقنا في ليالي رمضان بهذه الصورة؟ اختلاط وتبرج وسفور ومعاكسات ومقابلات ومنكرات وإسراف وتبذير للأموال، هذا يحصل كثيرا ونسمع عنه كثيرا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. محروم في شهر الصوم من حافظ على الصيام والقيام وعلى الصلاة المكتوبة مع الإمام وعلى كثير من شعائر الإسلام، لكنه يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه، وما أكثرهم اليوم في شرق الأرض وغربها. نعم، يصرف من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من محبة ودعاء وخوف ورجاء واستعانة واستغاثة وذبح ونذر وطوافة بالقبور وغير ذلك مما لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، فيبطل بذلك صيامه وصلاته وسائر أعماله. هل تصدق أخي؟ نعم، ألم تقرأ في القرآن قول الحق عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ ألم تسمع لقول الحق عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ ألم تسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء. فالمشرك لا يقبل منه عمل أبدا حتى يوحد الله عز وجل، فالتوحيد أولا وقبل كل شيء. أيها المحرومون، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. اسألوا أنفسكم: ما الذي يحييكم؟ ما الذي يحيي قلبك؟ ما الذي يحيي قلبك؟ اسأل نفسك: أهي المسلسلات والفضائيات والشهوات؟ أو التلاوات والسجدات والدعوات؟ يا أهل الشهوات، هذا شهر مضاعفة الحسنات وفتح أبواب الرحمات، فهل تراكم استغنيتم عن الحسنات والرحمات؟ هيا سابقوا إلى الخيرات، سارعوا إلى جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات، فما هي إلا أيام وساعات. فجد أخي واجتهد وانكسر وتب إلى الله وافتقر، لعلك توافق ساعة استجابة تقبل فيها فلا تشقى بعدها أبدا. أقبل على الله فإنه رحيم من رحمته أن جعل لك مواسم الخيرات هذه. وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحسد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا فقد أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أيها المحروم، إن أردت الدواء فشخص أولا الداء، فالقلب عندك مريض، نعم مريض، مريض باستيلاء النفس الأمارة عليه وبإدارة مملكة الشيطان فيه. والعلاج، العلاج يطول، لكن تأمل ما سبق من الكلام وراجع نفسك فيه، وأنا أعلم يقينا أنك ستجد العلاج. ولكن من أهم العلاج محاسبة النفس ومخالفتها، فهلاك القلب من إهمال المحاسبة ومن اتباع الهوى وموافقة النفس في كل ما تريد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، يخف عليكم الحساب يوم تقفون بين يدي الله عز وجل. يقول الحسن: لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه. نعم، المؤمن يحاسب نفسه، ماذا أردت تقولين؟ ماذا أردت تعملين؟ ماذا أردت تأكلين؟ ماذا أردت تشربين؟ والفاجر يمضي قدما قدما لا يحاسب نفسه. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. ومحاسبة النفس قبل العمل وأثناءه وبعده. وإن لم تسأل نفسك وتحاسبها، إن لم تسأل نفسك وتحاسبها، فأعد للسؤال غدا جوابا وللجواب صوابا. فالله تعالى يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالمحاسبة أولا، هذا من العلاج. الثاني من العلاج الحذر والتنبه لكيد الشيطان، وهذا يغفل عنه الكثير من الناس. نعم، الحذر والتنبه لكيد الشيطان، والكلام عن الشيطان يطول، ولكن أكتفي هنا بتذكيرك بآية عجيبة، هي قول الله تعالى على لسان الشيطان: اسمع لعدوك أخي، اسمع لعدوك، اسمع للتحدي منه: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أرأيت أخي، أرأيت العدو، أرأيت الشيطان كيف يأتيك وكيف يريد أن يكيد لك؟ فالعاقل الفطن تكفيه هذه الآية ليعلم من هو عدوه الأول، الذي تسبب في إنزال أبينا من الجنة وما يزال يترصد ببنيه. لا تنسى أنه يجري منك مجرى الدم، فاستعن بالله عليه، استعذ بالله منه. كم يغفل الناس عن هذا العدو ووساوسه ومداخله وطرق دفعه وصده. إخوة الإيمان، وحتى نرى الفرق بين التوفيق والحرمان، فاسمحوا لي أن أنتقل بكم الآن إلى جنة من الجنان وواحة مليئة بالروح والريحان، لتعرفوا حقيقة الحرمان، ولنعلم كيف يكون أثر الإيمان. إنها جنة الاعتكاف في رمضان. نعم، وقد تستغرب أخي كيف آتي بالاعتكاف هنا، لا تتعجب. نعم، فكم من الغافلين، كم من الشباب التائهين كانوا في ضلال، فبمجرد أن عزموا على الاعتكاف وجدوا جنة الدنيا، وكانت البداية لطريق مليء بالخير والفضل العميم من الرحمن جل وعلا. هذا للمحرومين، أما للصالحين والمستقيمين فهو تأكيد على مثل هذه السنة العظيمة التي غفل عنها الكثير من الناس اليوم، حتى من الصالحين، وهي والله مدرسة. فيا أيها المحروم، آه لو أبصرت طلائع المعتكفين في أوائل الركب، أو سمعت استغاثة المحبين في وسط الركب، أو جاهدت ساقة المستغفرين في آخر الركب لصحت وحسرتاه لمنقطع دون الركب. أيها المحروم آه لو سمعت حداء المعتكفين من استغفار وأنين وبكاء وخنين ومناجاة لرب العالمين. أيها المحروم آه لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق قلبك المخمور. فلله لله ما أعظم إخلاص المعتكفين الصادقين، فهم في خلوات ونوافل وخيرات. لله ما أطيب قراءة المعتكفين، للقرآن تدبر وتلاوة ولذة وحلاوة. لله ما ألذ سجود المعتكفين. قال ابن وهب رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. لله ما أجمل ليل المعتكفين، دعاء وحنين وبكاء وأنين. قال أبو سليمان أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. يا سعادة المعتكفين بلحظات السحر إذا انصرف الناس بعد صلاة القيام لبيوتهم وهم في بيوت الله جالسون يناجون ربهم هيبة له وإجلالا، يستغفرون استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحمه، ولسان حاله يقول إلهي انصرف الناس إلى حضورهم فخلا كل خليل بخليله يناجيه، وبقيت أنا أناجيك وأنا أحبك وأحب من يحبك، فأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. قال الحسن بن عرفة ليزيد بن هارون يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الأسحار. يا حسن عين بكت في جوف الليل من خشية الله، ومن لم تقر عينه بالله فلا قرت، من لم يأنس بالله فلا أنس. لله ما أحسن تفكر المعتكفين وقلة كلامهم. قال عطاء بن أبي رباح يا ابن أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله عز وجل أن تقرأه وتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطلق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين؟ ويقول إبراهيم بن سليمان كنت جالسا مع سفيان فجعل رجل ينظر إلى ثوب كان على سفيان ثم قال يا أبا عبد الله أي شيء كان هذا الثوب؟ فقال سفيان كانوا يكرهون فضول الكلام. لله ما أعظم أجر المعتكفين بجلوسهم ببيت رب العالمين، فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. لله ما أسعد المعتكف بالمحافظة على سنة الفجر والإشراق ونوافل مطلقة ومقيدة. لله ما أروع الجد والسمت في حياة المعتكفين. قال أبو عبيد القاسم بن سلام كنت مستلقيا في المسجد الحرام فجاءتني عائشة المكية وكانت من العارفات الصالحات فقالت يا أبا عبيد لا تجالسه إلا بأدب وإلا محاك من ديوان العلماء والصالحين. أخي أيها المحروم لعلك بعد هذا تزهد في عيش المحرومين، لعلك بعد هذا تعتزل حياة اللاهين الغافلين، لعلك بعد هذا تجاهد نفسك أن تكون من الصالحين ومن المعتكفين في هذا الشهر الكريم. أخي لا تظن الأمر صعبا، فيا من يستعظم أحوال القوم تنقل في المراقي تصل، ويحك لا تحقر نفسك جاهدها، فرق قلبك من الشواغل، والله إن فيك لخيرا، والله إن فيك لخيرا عظيما. كن من المعتكفين هذا الشهر لعلك أن تجد لذة الأنس برب العالمين، لعلك أن تلقي هموما وغموما أثقلت النفس، لعلك أن تغسل الران الذي اجتمع على القلب، لعلك أن تدرك ليلة القدر، لعلك أن تفوز بالعتق، لعلك أن تكون من المقبولين، لعل الرحيم الرحمن ينظر إليك بمفردك في بيته، ينظر إليك بخلوتك ويرحمك رحمة لا تشقى بعدها أبدا. كم نحن بحاجة أيها الإخوة والأخوات لانتهاز الفرص واستغلال المواسم للترقي وبناء النفس. ومن أهم الوسائل والله لتربية النفس، بل والله من أنجعها وأكثرها أثرا، الخلوة والانقطاع عن الناس. فكثرة الخلطة تضعف القلب. تأملوا في حالنا، ننشغل بأموالنا وأزواجنا وأولادنا ورغباتنا وأصحابنا، نكدح كدحا عجيبا ننسى فيه أنفسنا، فما أحوجنا أن نعطي النفس حقها. كم نحتاج أن نخرج عن المألوف المنهك الممل. كم تحتاج النفس لفك أسرها من شواغلها وكدحها. كم تحتاج النفس لترتاح وتراجع وتتأمل. راجع نفسك أخي، راجع نفسك أيا كنت، راجع نفسك يا كل مسلم ومسلمة. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه بالله، يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنس له. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن أيها الإخوة والأخوات، الاعتكاف دورة سنوية جاءت بها السنة النبوية، دورة مكثفة لها أثر عجيب وفعل في النفس غريب. فأين من يريد زيادة الإيمان؟ أين من يريد تربية النفس؟ أين من يريد أطر النفس على الحق؟ أين من يريد مراجعة النفس؟ أين من يريد الخلوة بالنفس؟ الاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف الحبيب صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. والحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. فهنيئا للمعتكفين، هنيئا للمعتكفين. فقد جاءت أيام اللقاء، جاءت أيام الصفاء، أيام الحنين، أقبلت أيام الاعتكاف، فحنت لها قلوب المحبين. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. كم من معتكف هذه الأيام تقول زوجه: واه حزناه، وهو يقول واطرباه فقد أتاه ما أشغله وألهاه. نعم والله خلوات دعوات دمعات آيات بينات ركعات وسجدات ذكر ومناجات لله. نسأل الله الكريم من فضله، إنه الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق جل وعلا، إخلاء للقلب من الشواغل عن ذكر الله والتفرغ للتفكر والدعاء والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة والتوبة والانكسار لوحده في معتكفه لا يعلم به إلا الله جل وعلا. في الاعتكاف يجتمع القلب وتسمو الروح وتصفو النفس ويخلو البال. في الاعتكاف مناجاة الحبيب لمحبوبه وخضوع العبد بين يدي معبوده، فلا تسمع إلا همسات المحبين وأزيز الخاشعين وأنين التائبين وآهات المذنبين. في الاعتكاف دفع للقلب نحو الاستقامة وحقيقة الالتزام. نعم، حقيقة الاستقامة والالتزام التي فقدها الكثير من الصالحين والصالحات اليوم. في الاعتكاف نعيم الدنيا وبهجتها، فهو المنهل العذب للصالحين والمورد الجلال للمتقين. فالمعتكف ترك الفراش الوثير ونام في المسجد على الحصير من أجل العليم الخبير. ترك المعتكف الزوج والأولاد ورضي برب العباد. ترك المعتكف الأشغال والأموال من أجل الله الكبير المتعال. فاستعن أخي بالله، توكل على الله، املأ القلب باليقين، استشعر رقابة الله، تذكر فجأة الموت، واعلم أن الشيطان سيجلب عليك بخيله ورجله وسيرسم لك كثرة الأشغال وسيضع العراقيل والعقبات. ولكن وتنبه لهذا جيدا، إن هي إلا لحظات فتدلف بنية صادقة وعزيمة ثابتة من عتبة المسجد، وستعلم حينها إنما هي أوهام وتخيلات. ستشعر بلذة عجيبة وسعادة غريبة، وأنه ليس صعبا تغيير النفس وقطعها عن كل ما اعتادت لمن أخلص نيته. نعم، بشرط لمن أخلص نيته وصدق في عزيمته. يقول المنذر بن عبيد: تولى عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله في العصر. فلا بد من أخذ النفس بالجد والحزم في معالجة قصورها. نعم، حاسبوا أنفسكم أيها المحرومون، أيها المقصرون، أيها الغافلون، حاسبوا أنفسكم، راجعوها، تأملوا في تقصيركم وذنوبكم، ارجعوا لحقيقة الأمر مع أنفسكم. قال ابن حزم رحمه الله يحدث عن نفسه: كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وآداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، إلى آخر كلامه. إذن فما أحوج الجميع لمراجعة النفس ومحاسبتها والوقفة الصادقة مع النفس. لا تقل أنا من الصالحين، لا تقل أنا من الله علي بالهداية، بل راجع نفسك واشكر الله بحق على ما من الله تعالى به عليك. فيا أخي الحبيب، يا كل صالح يريد الزيادة، يا كل محروم يبحث عن العلاج والإفادة، اعلم أن الاعتكاف بحق من أعظم وأنفع وسائل العلاج، لكنه يحتاج إلى همة عالية ونفس أبية لا ترضى بالدون، يحتاج إلى إخلاص ومتابعة، يحتاج إلى تنظيم وقت وجد واجتهاد في المعتكف. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا طلع نجم الهمة في ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلوب بنور ربها. وهذا ما يذكره بعض المعتكفين. فاعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم بمألوفاتها وشهواتها فقولوا لها: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس لا تترك محبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، فليكن إذا محبوبها عندك الله. ليكن محبوبها عندك الله. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. فالحق عز وجل غيور يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه. فسارعوا إلى علاج قسوة قلوبكم، سارعوا إلى علاج ضعف همتكم، سارعوا إلى علاج شرود فكرتكم. عالجوها، عالجوها بإحياء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد قال الزهري رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا سنة الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. ثم احذر أيها المعتكف، احذر أن تجعل الاعتكاف فرصة للخلوة ببعض الأحباب ومجلبة للزائرين والأصحاب وتجاذب أطراف الحديث معهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون. احذر أخي من اللاهين المثبطين، وإني أنبه البطالين لصوص الأوقات، فأقول: تجنبوا المعتكفين، لا تفسدوا عليهم الخلوات. فلو سمعتم أحدهم وهو يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفي؟ نسأل الله الكريم من فضله، فاتركوهم يهنؤون بمناجاتهم واستغفارهم، فليس للمعتكفين شغل بغير مولاهم. ومن لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي آلم قلب يعقوب. فيا كل عاقل، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة نداء من القلب، نداء من محب. الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فمن يعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العظيمة والمنحة الجسيمة. فاحرصوا على اللحظات وتداركوا هذه العشر المباركات رجالا ونساء. فعلى المرأة ما على الرجل من أحكام، غير أنه لا بد من إذن زوجها، ويجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها إن لم يتيسر لها في المسجد. فشمري أمة الله، وتعاونوا معاشر الأزواج على البر والتقوى، وتمسكوا بسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الاقتداء به، لعل الله أن يرحمنا وإياكم، لعل الله أن يرحمنا وإياكم ويتجاوز عنا وعنكم في مثل هذه الأيام الفاضلة. فقد كثرت والله الذنوب، كثرت الذنوب، ولم يبق إلا عفو علام القلوب. اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا. جنحت شمس حياتي وتذلت للغروب، وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب. رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب، وأنني العفو يا أقرب من كل قريب. أيها المحروم، من لم يربح في هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح؟ من لم ينب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح؟ من لم يزل متقاعدا متقاعسا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ أخي تنبه، ففي هذه العشر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، قيل تكون في وتر منها، فقيل في ليلة 21، وقيل في 25، وقيل في 27، وهو أشهرها دليلا. وقيل لا يبعد أن تكون ليلة القدر دائرة بين أوتار العشرة وليست في ليلة منها ولا تخرج عنها. ولما كان دخول شهر رمضان، انتبهوا لهذه الملاحظة يغفل عنها الكثير من الناس، لما كان دخول شهر رمضان غير قطعي، فرب ليال نعدها أوتارا هي في واقع الأمر شفع ليست في وتر. وإذا كان الأمر كذلك، فإن العبد المسدد لا يقصر نشاطه على الأوتار من العشر، بل يجتهد العشر كلها مقتديا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإياك أخي، إياك أخي أن تكون فيها محروما، فأكثر من الصلاة ومن الذكر وقراءة القرآن والصدقات، وأكثر من الدعاء فيها. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والحديث متفق عليه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم أجمعين، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير في كل مكان. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من الفائزين فيه، واختمه لنا بالقبول والغفران. اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار، وأسكننا معهم في دار القرار، ولا تجعلنا من المخالفين الفجار، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر كله ويدرك ليلة القدر ويفوز بالثواب الجزيل والأجر. اللهم اجعلنا من السابقين إلى الخيرات، الآمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عليهم ووقيتهم السيئات. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك باليهود الحاقدين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم وخالف بين صفوفهم ومزقهم شر ممزق. اللهم أحصهم عددا وانثرهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم رحماك رحماك بالمسلمين المستضعفين، اللهم رحماك رحماك بالأطفال اليتامى والنساء الذكالى وذا الشيبة الكبير. اللهم ارحم إخوان المسلمين في كل مكان، ليس لهم ناصر إلا أنت ولا معين لهم إلا أنت. اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، وأصلح ولاة أمورنا خاصة. اللهم وفقهم وأعنهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم ملاذا للمستضعفين، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم بطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم ارحم تقصيرنا وضعفنا وعجزنا، يا عفو اعف عنا، يا غفور اغفر لنا ذنوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
وأخيراً تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.